الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى خبير وعليم بصير، يحصي ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكفى بالله حسيبا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وهو الذي قال لنا في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهو سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. وهو عز وجل يكتب حركاتنا وسكناتنا، فهو الحسيب الحفيظ الرقيب والشهيد. وهذه أسماء الأربعة لله عز وجل، من أحصاها بحفظها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها صحت مسيرته إلى الله وصحت أعماله. هذه الأسماء الأربعة: الحسيب الحفيظ الرقيب والشهيد. من تفكر فيها وعمل بمقتضاها صار باطنه خيرا بالإضافة إلى ظاهره. ومن تمام حكمة الله أنه يحصي علينا أعمالنا ويكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، كما قال: نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن حكمته أنه أول ما خلق القلم فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وخلق ملائكة يكتبون أعمالنا، وقال لنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإذا مات الإنسان طويت صحيفته وجعلت معه في عنقه في قبره، فإذا كان يوم القيامة نشرت الصحف بعدما نشر أصحابها، ذلك يوم النشور، ونصبت الموازين، وقال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد سيكون حسيب نفسه. ومن حكمته تعالى أنه في ضبط أعمالنا ترفع إليه يوميا مرتين، وأسبوعيا مرتين، وكذلك ترفع في السنة. فأما الرفع اليومي فإنه مرة بالليل ومرة بالنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ربنا تعالى: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فالملائكة تصعد إليه بأعمال العباد مرة في الليل ومرة في النهار، فيا حظه من كان عمله الصاعد صالحا، ويا بؤسه من كان عمله الصاعد سيئا. أما العرض الأسبوعي فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعرض أعمال الناس في كل جمعة، يعني تعرض على الله في كل جمعة، يعني في كل أسبوع. قال مرتين: يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يفيئا، يعني يتراجعا ويتصالحا. والحديث رواه مسلم. كان السلف يحسبون لهذا المقام حسابه، حتى كان إبراهيم النخعي يبكي إلى امرأته وتبكي إليه في الخميس لمعرفتهما بهذا اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. وأما العرض السنوي وهو الثالث، فإنه رفع جملة واحدة، رفع الأعمال جملة واحدة في شهر شعبان، كما دل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. فالناس تعظم رجب لأنه شهر الحرام، وتعظم رمضان لأنه شهر الصيام، ويغفلون عما بينهما وهو شهر شعبان. قال: وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وهو صائم. رواه النسائي، وهو حديث صحيح. وكل عرض من هذه العروض الثلاثة وهذا الرفع في هذه المرفوعات لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، لكن واضح الضبط والدقة والإحكام، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ومن أمثلة هذه الدقة وخطواتها ما يقوم به الملكان. قال الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب الذي لا يفوته شيء من الأعمال، يكتب كل شيء. عتيد يعني حاضر لا يغيب ولا لحظة. رقيب لا يفوت شيء من الأعمال كتابة، عتيد حاضر لا يغيب. فيأخذ الملكان أعمال الإنسان، والمقصود الأفعال والأقوال والهم بالعمل. عن يمينه وعن شماله ملكان يكتبان لا يراهما الإنسان. اليمين كاتب الحسنات، والشمال كاتب السيئات. ولذلك قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل بما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك، فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة عدل والله عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. وهذه الحركات والسكنات والأقوال والأفعال والهم والخواطر بالحسنات والسيئات تكتب بلا زيادة ولا نقصان. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، إنما نعد لهم عدا، وكل شيء فعلوه في الزبر، أحصاه الله ونسوه، وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطر في الصحائف. ولذلك يوم القيامة لا يجد المجرمون مفرا من هذا، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه الملائكة التي تكتب تفرح بلا شك عندما نعمل صالحا، وتكتبه بل تتسارع إليه، ويكون لها احتفاء به، كما حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيما رواه رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة وسلم قال: من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه البخاري. فإذا حصل التنافس من ملائكة الرحمن على كتابة عبارة هذا الإنسان الذي أثنى على ربه فيها ومجده وعظمه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. قال: كتبت له 100 حسنة بهذا. والتهليل يهدم الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 سيئة. وإن مما يكتبه الملائكة الهم بالحسنة وفعلها، فالهم بها له أجر وفعلها له أجر فيه مضاعفة، والهم بالسيئة إذا تركها لله كتبت له حسنة، إذا هم بها ولم يعملها لعدم تمكنه وهو عازم عليها يكتب عليه، فإذا عملها كتبت أغلظ. وخلاصة ما قاله العلماء في هذا الباب أن من هم بالحسنة والخير وعقد قلبه على ذلك وعزم كتب له ما نواه، وإن لم يعمله وإن كان أجر الذي عمل أكثر وفيه مضاعفة لا تكون للأول. وأما من هم بسيئة وتركها لله ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وأما من هم بسيئة وتركها لأجل الناس أو لأنه حيل بينه وبينها رغما عنه فإنها تكتب عليه لأنه هم وعزم وأراد، كما في الحديث: ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما من هم بها بالسيئة ثم انفسخ عزمه بعدما نواها وكانت مجرد خاطر لم يؤاخذ بها، وأما إن كانت عملا من أعمال القلوب كالحسد وسوء الظن فإنه يؤخذ بها، لأن هذا عمل لكن عمل القلب. أما مجرد أن خطرت بباله السيئة فلم يعملها فلا تكتب عليه، وإن تركها لله كتبت حسنة. ومن الأعمال التي تكتبها الملائكة وهي من الأعمال العجيبة كتابة المبكرين إلى يوم الجمعة، فإن فيها من الأجر ما لا يخطر ببال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، على كل باب يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى. رواه البخاري ومسلم. فما هو الأجر الذي يكتبونه؟ قال في الحديث الآخر: من غسل يوم الجمعة، قيل غسل رأسه وقيل كان سببا في غسل غيره، كالزوج يأتي زوجته فتكون عليها جنابة فتغتسل فيكون قد غسل. من غسل واغتسل، اغتسل هو لأجل الجمعة، ثم بكر فأتى الصلاة في أول وقتها. قال بعض العلماء: يبدأ التبكير إلى الجمعة من بعد الإشراق، وابتكر بلغ في التبكير وقيل أدرك الخطبة، ومشى ولم يركب، وهذا يبين فضل المشي إلى الجمعة. ولو أنه مشى ولو أنه ركب مسافة ثم مشى بقيتها من حيث يتمكن من المشي كان ذلك داخلا في الأجر. وكان بعض الصحابة يأتي من أقصى المدينة، وبعضهم يأتي من خارج المدينة مشيا إلى الجمعة، وكان في البلد في أول الإسلام لا يوجد إلا مسجد واحد جامع لصلاة الجمعة. قال: ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فليس إذا دخل يجلس في آخر المسجد، وإنما يتقدم إلى الأمام ويدنو من الإمام. قال: فاستمع ولم يلغو، أنصت وحضر قلبه، وليس فقط سمع صوتا وإنما عقل المعنى أيضا. فاستمع ولم يلغو، لم يتكلم، لم يعبث بشيء، لا بجوال ولا بغيره، ولم يلغو. قال: كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. لو فكرنا في هذا، بكل خطوة، لو هذا مشى إلى المسجد مثلا 100 خطوة، وقد يمشي أكثر، معنى ذلك أن له عمل أجر عمل 100 سنة. أجر السنة كلها صياما وقياما، فما أجر صيام 354 يوما، وما أجر قيام 354 ليلة؟ قال في الحديث: كان له أجر سنة بكل خطوة، عمل سنة صيامها وقيامها. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أصحاب السنن، وكذلك النسائي. وقال بعض الشراح: لا نعلم في الأحاديث الصحيحة أجرا كهذا. كل خطوة إلى الجمعة أجر سنة صيام وقيام، فإذا مشى 100 خطوة يعني أجر 100 سنة بصيامها وقيامها. هذا فضل الله العظيم، الله واسع الفضل واسع العطاء سبحانه. فما بالك إذن بالأجور الأخرى في من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، والساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، وهكذا. الخطوات إلى المساجد هذه شأنه عند الله عظيم، حتى قال في الحديث: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنها بها سيئة، ويحط عنه بها سيئة. والحديث رواه مسلم. معنى ذلك لو مشى إلى المسجد 50 خطوة يرفع 50 درجة. وقد جاء في الأحاديث ما يفيد بأن هذا ذاهبا وراجعا، فإذا كان يذهب 5 مرات في اليوم، فإذا كان يذهب كل يوم، هنا تستوقف الإنسان هذه الأجور. الخطوة الواحدة فيها 3 مزايا في الحسنات والدرجات والخطايا، وكذلك الملائكة تكتب ما يعمله العباد والأجور المتسلسلة. وقضية الأجور المتسلسلة هذه قضية عجيبة أخرى. من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة مهجورة، علم شيئا مجهولا، ذكر بشيء منسي، من فعل هذا فعمل بها كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. لو أن 10 عملوا بها، والعشر علموا 100، والمئة علموا 1000، والألف علموا آلاف المؤلفة، هذه الأجور المسلسلة لا يمكن لنا نحن العبيد أن نحصيها، لكن لله ملائكة جيش من المحصين يحصون. هذه الأجور المتسلسلة في قضية تعليم العلم وإحياء السنة ودل الناس على الخير الدال على الخير كفاعله، كم يكون لصاحبها إذا صدق مع الله وأخلص النية. طيب، وهذه الحسنات التي ما عملها فلان لأنه كان مريضا، وما عملها فلان لأنه كان مسافرا، وما عملها فلان لأنه حال بينه وبينها عذر، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض منه. لماذا؟ لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون رواحل يركبونها، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر. عباد الله، أعمال العباد توزن يوم القيامة بالموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فيرجح المثقال بالذرة لدقته وحساسيته يوم القيامة، يرجح بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهكذا. والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. دلت النصوص على أن الذي يوزن ثلاثة أشياء: أولا الأعمال، ثانيا سجلات الأعمال، ثالثا العامل نفسه. العامل نفسه يوزن، وأما الأعمال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على سبيل المثال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. ما هو الشاهد؟ ثقيلتان في الميزان. إذن تلاوتك للبقرة وآل عمران والمصحف وذكرك لله والأعمال من البر والصلة وغيرها، هذه نفسها توزن، العمل نفسه يوزن يوم القيامة ثقيلتان في الميزان. وأما وزن الصحف فحديث الذي نشر له يوم القيامة 99 سجل، نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، لكن هذا الرجل كان موحدا لله، صادق في التوحيد، لا يشوب شيء من الشرك. وقيل إنه ما وصل إليهم من العلم بالخير إلا هذه الكلمة، فهو معذور بجهله، فيرى 99 سجلا من السيئات توضع في الميزان، ما الذي يقوم بمقابلها؟ فيوقن بالهلاك، ثم يقال لك عندنا شيء، فيؤتى بالبطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وتثقل الكفة ولا يقاوم اسم الله شيء، ويقال لهذا العبد احضر وزنك، كل واحد يقال له يوم القيامة احضر وزنك، وهو الذي يقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم. هناك أعمال عملها العبد وفي قلبه لله حضور نية وإخلاص وحسن قصد وحسن عمل واتباع للسنة وتحري، يجعلها أثقل من آحاد أخرى مجموعة. وأما وزن الشخص نفسه فقد جاء في الحديث الصحيح أن ساقي عبد الله بن مسعود أثقل يوم القيامة في الميزان من جبل أحد، وقد قال الله تعالى قبل ذلك: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، واستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بقوله: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لكفره لبدعته لكبائره العظيمة وسيئاته الكثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يجعلنا ممن يؤتون صحائفهم بأيمانهم. اللهم لا تؤاخذنا يوم العرض عليك، وأحسن وقوفنا بين يديك. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله صدقا صلى الله عليه وعلى آله وذريته الطيبين وخلفائه وأصحابه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا الحساب وهذه الكتابة وهذا الإحصاء، وكلنا مسؤول عن عمله، فماذا عملنا؟ ماذا سطر علينا؟ ماذا كتب؟ ماذا أحصي؟ ماذا حفظ؟ ماذا رفع إلى الله؟ ماذا سينشر يوم القيامة؟ عباد الله، لله حقوق كثيرة في طاعته وعبادته سبحانه، وكذلك للعباد حقوق وللأمة علينا حقوق. فينبغي أن نتفكر ماذا نعمل، ماذا يجب علينا أن نعمل لله من هذه الصلوات التي أمرنا بها، وكذلك الصيام والعبادات، وعندما نحج بيته ونأمه للعمرة ماذا يجب علينا تجاه أنفسنا في تزكيتها ومحاسبتها، ماذا يجب علينا في جوارحنا من الذكر لللسان، وفيما تنظر العين، ولأي شيء تستمع الأذن، وماذا تعمل اليد، ولأي شيء تمشي الأقدام. هذا القلب ماذا يخطر فيه، وماذا يحدث، وفيما يكون التفكر والتدبر في معاني الآيات، في معاني الأحاديث، في آلاء الله علينا والنعم. ينبغي أيضا أن نفكر في هذه الأعمال التي ستكتب، ماذا يجب علينا تجاه أمتنا. نحن نعلم حال هذه الأمة المرير اليوم، فماذا عملنا؟ هناك مشاريع كثيرة جدا يمكن أن يعملها الفرد بنفسه أو متعاونا مع غيره في عصر وسائل التواصل التي نعيشها، وهذا الانفتاح نحن مسؤولون عن استثماره في أي شيء استعملناه. أما كثيرون فقد غرقوا في خضم هذا الانفتاح ووسائله وأجهزته، فصاروا مستهلكين في الأوقات، مستهلكين لإنتاج الغير. أما أن العبد نفسه ينتج أشياء هو لدينه وأمته، فهذا هو السؤال. عباد الله، هناك مشاريع وأفكار تعليمية كثيرة يمكن أن يقوم بها الفرد منا في تعليم دين الله للناس، الأطفال والكبار، الذكور والإناث، طبقات المجتمع وأصناف الناس. كذلك التعريف بالمعروف والحق والدلالة على الخير، توضيح السنة والمنهج والبيان لمعالم هذا الدين، وكذلك إنكار المنكرات وبيان المحرمات، وأن ترفع الأصوات في استنكار الموبقات، وخصوصا ما يحدث فيها من المجاهرات. إن هذه الأمة اليوم قد ابتليت بتسلط أعدائها، تحتاج إلى من يتكلم في تثبيت أمنها وجمع كلمتها على سبيل الله المستقيم والحق المبين وصراط أهل السنة وطريق السلف وعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فماذا فعلنا من أجل ذلك؟ ماذا فعلنا في سبيل الدفاع عن قضايا هذه الأمة والمسلمون في كثير من البلدان حالهم أسوأ من السيء؟ هل وقفنا بجانب المسلمين في قضاياهم؟ هذه أشياء سنسأل عنها. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فهل هو منهم؟ عباد الله، واجبات وأعمال كثيرة علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأييد الحق. ماذا فعلنا في الرد على الشبهات؟ ماذا فعلنا في تفنيد الباطل والوقوف أمام الباطل؟ هناك قضايا كثيرة يقولها المنافقون ويثيرونها. ماذا فعلنا في سبيل نصرة الحق والرد على هؤلاء؟ أليس علينا واجبات في هذا الموضوع؟ أليس سيكتب لنا ما قدمنا فيها، وسيكتب علينا ما تخاذلنا فيه؟ إنها والله الرسالة العظيمة في دعوة غير المسلمين للإسلام. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أفلا يمكن استثمار هذه الوسائل في دعوة غير المسلمين للإسلام؟ ماذا قدمنا في هذا الجانب أيضا؟ حتى التواصل مع الأرحام والأقارب، وهذه المجموعات التي تنشأ في الشبكات الاجتماعية ماذا ينشر فيها، ماذا يكتب فيها، ما هي مسؤولية مدراء هذه المجموعات والذين يشرفون عليها في نشر الحق ومنع الشر. عباد الله، إنها والله المسؤولية العظيمة، هذا الإحصاء، هذه الكتابة، هذا الوزن وهذا العرض على الله. فلينظر كل منا فيما قدم لنفسه، يا ليتني قدمت لحياتي، وفيما قدم لعباد الله. اللهم أصلح أحوالنا، واغفر ذنوبنا، واجمع الحق كلمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في ظل عرشك يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، الأول فليس شيء قبلك، والآخر فليس شيء بعدك، والظاهر فليس شيء فوقك، والباطن فليس شيء دونك. اللهم استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، واغسل حوبتنا، اقض ديوننا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، واجمع على الحق كلمتنا. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد العبث بأمننا فاقطع دابره. اللهم انشر رحمتك علينا، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحسن خاتمتنا، عجل الفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البأس عنهم يا رب العالمين، اللهم اكشف الضر عنهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.